بغضاء والفرقة للمجتمع الإسلامي، فيحبون تفريق شمل الأحباب، في الواقع هدم عرى الأخوة وحتى عرى الأسرة الواحدة. طبعا في المجتمع يوجد، سواء كان مجتمع إسلامي أو غير إسلامي، هناك من يحمل الشر في نفسه. نعم. ويصفهم رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: ألا أنبئكم بشراركم، يعني شرار المجتمع سواء كان من المسلمين أو غيرهم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء المعايب. فالمفرقون هنا بين الأحبة بمعنى أن هناك من الناس من يريد التفريق بين الناس، لا يستريح ولا تحلو له حياة إذا لم يفرق بين الناس ولم يجد الناس أحدهم يعادي الآخر. طبعا هذه النفوس المريضة، نعوذ بالله، والنفوس الشريرة. فإذا ينبغي الالتفات إلى تصرفات الآخرين وإلى ما يحملونه من نوايا في تفريق وتشتيت الأحبة والأصدقاء، ولا يفترض أنه الإنسان يسعى وراء كل كلمة يسمعها وكل سيئة تصله من الآخرين حول صديقه. بالإضافة إلى أن هناك مسألة أخرى أيضا في هذا المجال، أن الصديق ينبغي عليه أن لا يتخذ عدو صديقه صديقا له، لأن عدو صديقه بمعنى عدوه أيضا. فالعدو للصديق سيحاول التفريق بين الصديقين. ولذلك تأتي أيضا نصيحة الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: لا تتخذن عدو صديقك صديقا فتعادي صديقك. إذن أيضا ما يولد التفرق والافتراق والتباعد بين الأصدقاء هذه المسألة، اتخاذ عدو الصديق صديقا، فمسألة مهمة ينبغي الالتفات لها. لا أقول لا أتخذه صديقا، لا على الأقل، لأن أبناء المجتمع الإسلامي، لا على الأقل لا أحاول أن أجعل هناك منافسة في حب هذا الصديق وحب ذلك الصديق.
إذن نستطيع أن نجمل كلامنا هذا لهذه الحلقة، نقول إن الشريعة الإسلامية والسنة النبوية الشريفة وأهل البيت عليهم السلام حثوا على المدارات بين الأصدقاء والمدارات بين الأحباب في الله، حثوا على هذا الشيء ليوثقوا أواصر الصداقة بين المؤمنين، ولتكون هذه باعثا على توثيق أواصر الحب والإخلاص بين الأصدقاء. وبهذا نكون قد اقتربنا من نهاية هذه الحلقة. نستودعكم الله إخواني وأخواتي في الله، وسنلتقي معكم على بركة الله في الأسبوع القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آداب البيت المسلم.
وراء كل سعادة أسباب،
وهل يشقى بيت تسوده الآداب؟
آداب البيت المسلم،
برنامج حواري يأتيكم من طهران.
Oh, 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 oh كلامك ألف حساب واحفظ لسانك لا تغتاب
موازين الكلام بين الحلال ويا الحرام غيبة ونميمة واتهام ولسانك والمتهم كلمة على شفاك تذوب ممكن تكون أكثر ذنوب تنتج ضغاين بالقلوب احسبها من قبل الندم.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم أحبتنا الكرام ونقدم لحضراتكم حلقة جديدة من برنامج من سيرة الصالحين، إذن كونوا معنا.
أيها الأخوة الكرام، عندما اتخذت المعارضة الشعبية في إيران أبعادا جديدة، اضطر الشاه ولأجل التخفيف من حدة المعارضة إلى السفر إلى قم المقدسة. وقد عرض الإمام الخميني بشدة فكرة خروج بعض العلماء لاستقبال الشاه، بل وحرم الخروج من المنازل والمدارس يوم وصوله إلى المدينة. وكان تأثير هذا التحريم كبيرا إلى درجة جعلت المتولي لحرم السيدة فاطمة بنت الإمام موسى الكاظم عليه السلام، الذي يعتبر أهم منصب حكومي في المدينة، يمتنع عن الخروج لاستقبال الشاه، الأمر الذي أدى إلى عزله من منصبه.
ولدى وصوله عبر الملك عن سخطه على علماء الدين والجماهير بأشد العبارات سقوطا وفظاظة عبر خطابه الذي ألقاه في جمع من الموظفين الحكوميين وعملاء النظام. وواصل الإمام فتح النظام وأغراضه ونواياه من خلال الخطابات والبيانات، فكان ضمن ما أصدره بيان حازم ومستدل استعرض فيه مخالفات الملك وحكومته للدستور، وتوقع فيه أن تؤدي الإصلاحات الملكية إلى تدهور الزراعة وضياع استقلال البلاد ورواج الفساد والفحشاء كنتائج قطعية مسلمة. واستجابة لاقتراح الإمام الخميني، تم تحريم الاحتفال بيوم النوروز وهو أول أيام الربيع لعام 1342 هجري شمسي المصادف للواحد والعشرين من آذار من عام 1963 للميلاد، اعتراضا على ممارسات النظام. وقد أطلق الإمام رحمة الله تعالى عليه في بيانه الذي أصدره بهذا الخصوص عبارة الثورة السوداء على ما سمي بالثورة البيضاء آنذاك، كما أنه فضح انصياع الملك للمخططات الأمريكية الإسرائيلية. وكان سماحته قد أعلن في هذا البيان:
وإني لا أرى حلا سوى أن تقال هذه الحكومة المستبدة بجريرة مخالفة أحكام الإسلام وانتهاك الدستور وتشكيل حكومة ترتكز على أحكام الإسلام وتعي معاناة الشعب الإيراني. اللهم قد أديت واجبي، اللهم قد بلغت، وإذا مد في عمري فإني سأواصل أداء تكليفي بإذن الله تعالى. إن إدراك أهمية هذا الكلام لا يتسنى إلا لأولئك المطلعين على السجون الرهيبة والاضطهاد الذي كان سائدا في تلك الأيام، إذ كان أقل انتقاد يقود عموما إلى السجن والتعذيب والنفي. من جانب آخر، فإن الشاه الذي كان قد طمأن واشنطن بإعداد المجتمع الإيراني لتقبل الإصلاحات الأمريكية، وأطلق على إصلاحاته اسم الثورة البيضاء، ورأى أن معارضة العلماء له ستكلفه ثمنا باهظا، لذا شرعت أجهزة الإعلام بشن حملة واسعة ضد العلماء والإمام الخميني، وقرر الملك سحق النهضة.
أجل أيها الإخوة والأخوات، في الثاني من فروردين من عام 1342 هجري شمسي، الموافق للثاني والعشرين من آذار من عام 1963 للميلاد، والذي صادف ذكرى استشهاد الإمام جعفر الصادق عليه السلام، هاجم أزلام النظام المسلحون المتنكرون بملابس مدنية تجمع طلاب العلوم الدينية في المدرسة الفيضية في قم، ثم قامت قوات الشرطة بالهجوم على المدرسة الفيضية مستخدمين أسلحتهم النارية، فقتلوا وجرحوا الكثيرين من الطلاب. وفي الوقت ذاته تعرضت المدرسة الطالبية في تبريز لهجوم مماثل، وفي غضون تلك الأحداث كان منزل الإمام يستقبل كل يوم مجاميع كثيرة من الثوريين والجماهير الغاضبة التي كانت تأتي للتعبير عن تضامنها وتعزيتها ودعمها للعلماء وللإطلاع على آثار جريمة النظام. وكان الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه يحمل الملك شخصيا وبصراحة أثناء خطاباته مع الجماهير المسؤولية الكاملة لتلك الجرائم والتحالف مع إسرائيل، ويحث الجماهير على القيام محذرا من السكوت قائلا: إن السكوت اليوم يعني التضامن مع النظام المتجبر.
وفي الثاني من نيسان عام 1963 للميلاد أصدر الإمام الخميني بيانه المعروف تحت عنوان محبة الملك تعني النهب، وقد وضع الإمام في بيانه هذا الملك في قفص الاتهام. وقد كان هذا البيان من أشد بيانات الإمام الراحل لهجة، وأكد في خاتمته أن التقية في مثل هذه الظروف حرام، وأن إظهار الحقائق واجب ولو بلغ ما بلغ. وخاطب الإمام الخميني في بيانه الشاه وأزلامه قائلا: لقد أعددت اليوم قلبي لتلقي طعنات حراب أزلامك، ولكني غير مستعد لقبول الظلم، ولن أرضى بالخضوع أمام تجبر النظام.
نعم مستمعينا الكرام، إن العبارات الحادة التي ضمنها الإمام بيانه الصادر في الثاني من نيسان من عام 1963 وأشباهها التي وسمت الكثير من تراثه السياسي لم تكن مناورة سياسية لإخراج مناوئيه من الساحة، بل إنها كانت عرضا لحقائق تنبع من أعماق وجود شخصية ترى أن العالم محضر الله تعالى. فالإمام لم يكن يكن لمن عاداه حقدا أو عداء شخصيا، بل كان حريصا على إنقاذ المجتمع البشري من سلطة أتباع الشيطان وإعادة البشرية إلى هويتها الفطرية الإلهية، وكان ينظر إلى الصراع من هذا المنظار، وقد حرص على الاجتهاد والعمل بهذه المبادئ. نعم، كان الإمام الخميني قد اختار طريقه بوعي، وتوقع أن بانتظاره وقائع خطيرة وأن أمامه طريقا محفوفا بالمخاطر، غير أنه لا يتحرك بما حصل في الماضي، بل يفكر دوما بأداء الواجب الشرعي رافعا شعار العمل بالتكليف ولو بلغ ما بلغ.
نعم أخوة الإيمان، إن معنى الهزيمة والنصر في منطق الإمام الخميني هو غير ما اعتاد عليه السياسيون المحترفون، فهو خلافا للكثير من المناضلين المشهورين والقادة والأعلام من سياسيي العالم الذين يدخلون الميدان السياسي بأي وسيلة ودافع، ثم يحرصون على مظهرهم السياسي ودورهم وتتشكل شخصيتهم. وسط ذلك الميدان المضطرب دخل سماحته الميدان السياسي ومارس دوره القيادي للثورة الإسلامية بعد أن قطع شوطا كبيرا في مسيرة التهذيب وكسب الفضائل المعنوية والمعارف الحقيقية، حتى أنه كان يقول باستمرار بأن العلوم المختلفة بما في ذلك علم التوحيد إذا لم يقترن بتهذيب النفس فإنها لن تكون سوى حجاب ولن تقود إلى الحقيقة.
أحبتنا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضرتكم حلقة أخرى من برنامجكم من سيرة الصالحين.
كان البرنامج حول جهاد الإمام الخميني قدس سره الشريف، حتى لقاء آخر نستودعكم الباري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وجدتك أنت يا ربي منايا وحلو أفكاري، ألذ مشاربي أخلو بهمهمتي وأسراري، ويسكرني عن الدنيا دعائي وقت أسحاري. أيا حنان يا منان يا رحمن يا باري، لقاؤك غايتي يا رب فيه كنز أنواري، إليك أبث ما تدريه من عشقي وعظمي.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك أن لا تعبدوا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربكم أعلم بما في نفوسكم إن فإنه كان للأوابين غفورا
صدق الله العلي
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على حي على خير العمل الله أكبر
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ذليلا عينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
إلهي تقربت في سجدتي إليك بحمدي وترتيلتي. إلهي وعفرت ذلا جبيني إليك ولونت حبك في دم أحن إليك حنين اشتياق أحن إليك حنين اشتياق فأنت أنيسي في وحدتي. طبعت كتابك وسط الفؤاد طبعت كتابك وسط الفؤاد فؤاد وحسن جمالك في مقلتي. أراك 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 ولكن بعين القلوب وهمس النفوس على الفطرة. أراك ولكن بعين القلوب وهمس النفوس على الفطرة. فإني فقير أراك ولكن بعين القلوب أراك ولكن بعين القلوب وهمس النفوس على الفطرة. فإني فقير لعلياء رضاك. فإني فقير لعلياء رضاك وأنت القدير على بهجتي.
زيارة صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في يوم الجمعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا حجة الله في أرضه، السلام عليك يا عين الله في خلقه، السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين، السلام عليك أيها المهذب الخائف، السلام عليك أيها الولي الناصح، السلام عليك يا سفينة النجاة، السلام عليك يا عين الحياة، السلام عليك صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك عجل الله لك ما وعدك من النصر وظهور الأمر، السلام عليك يا مولاي أنا مولاك عارف بأولاك وأخراك، أتقرب إلى الله تعالى بك وبآل بيتك، وأنتظر ظهورك وظهور الحق على يديك، وأسأل الله أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعلني من المنتظرين لك والتابعين والناصرين لك على أعدائك والمستشهدين بين يديك في جملة أوليائك، يا مولاي يا صاحب الزمان، صلوات الله عليك وعلى آل بيتك. هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يديك وقتل الكافرين بسيفك، وأنا يا مولاي في ضيفك وجارك، وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام ومأمور بالضيافة والإجارة، فأضفني وأجرني، صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، اللهم صل على محمد وآل أحمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله، مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله.
اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله الله
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بألف خير مستمعينا الأحبة، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لأهم مواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. نجم الأزهر تستمعون إليه عند 4:44، وبعد ذلك نقدم إليكم مفكر من الشرق عند 5:03. إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي تقدم إليكم عند 5:18، ومن ثم تستمعون إلى دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام عند 5:59. عقائد الإسلام تقدم إليكم عند 6:20، وبعد ذلك تستمعون من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة عند 6:35. أناشيد مختارة تستمعون إليها عند 6:46، وبعد ذلك نقدم إليكم دعاء الندبة عند 7:10. من فكر الإمام الخميني يقدم إليكم عند 6:46، ومن ثم تستمعون إلى دعاء اليوم وهو يوم الجمعة عند 6:56. صلوات خاصة على الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام تقدم إليكم عند 8:00 وعند 8:01 تستمعون إلى الواحة الأدبية. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 8:06، وبعد ذلك ننتقل وإياكم إلى أحبائنا الصغار لنقدم إليهم حديقة الأطفال عند 8:13. شكرا لطيب المتابعة والتواصل، في أمان الله وحفظه.
نور تألق في سماء النبوة وتوهج في درب مجراتها فكان نجمها الأزهر. هوت إليه الأفئدة فاستنطق فيها ربوع الفن والإبداع لتتفجر منها عيون الشعر وقوافيه. النجم الأزهر، برنامج في حلقات يسير في ركب السيرة النبوية ويجتني بعضا من قوافي الوجد التي قيلت فيها. Thank you.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في لقائنا المتجدد، حيث تنتهي رحلتنا اليوم بعد طول تجوال لتلقي مراسيها عند شاطئ أمنها، حيث نعمة إتمام الدين واكتمال نور الرسالة. ويقبل العام العاشر للهجرة، وينتشر الخبر في ربوع جزيرة العرب، فالرسول صلى الله عليه وآله عازم على أداء فريضة الحج بنفسه لأول مرة، ويتدافع المسلمون من كل حدب وصوب نحو مكة لتغص شعابها ودروبها بأكبر حج عرفته العرب. عشرات الألوف قد خفوا لتلبية نداء الله تعالى ولمرافقة نبيه الأكرم صلى الله عليه وآله وهو يؤدي مناسك الحج وشعائره. الشاعر الذبياني يصف جلال تلك المشاهد فيقول:
خف حب الله والمجد مشى بلواء خاصر الحق انسجاما، وعلى لبيك اللهم لبيك وفي يد بها الحمد تهاما، رددت الدنيا الصحارى نغما، زرعت الدنيا اهتداء وانتظاما، وعلى الأصداء والنشوى مسير النبي الطاهر استرعى الأنام. وبذي الحجة في الرابع من حج للبيت به ازداد اعتصاما، بالطريق الحق بالمرسل بالقرآن بالله الذي يحيي العظاما، بظلال رف فيه النور واحتضن النور مسنا وغلاما.
ويوالي المسلمون أداء مناسك حجهم مقتدين بنبيهم الأعظم صلى الله عليه وآله، ومتبعين هدي فعله وقوله. ويقبل يوم النحر ليكون موعدا لخطبة الوداع، فالمصطفى صلى الله عليه وآله يغتنم وجود هذا الحشد الهائل من المسلمين ليرسم بكلماته العظيمة ملامح الرسالة المحمدية السمحة. الشاعر سعيد عسيلي في ملحمته مولد النور يصوغ بقوافيه بعضا من تفاصيل ذلك المشهد فيقول:
حتى إذا كان يوم النحر خاطبهم بخطبة قد وعاها كل محتلم، فيها البلاغ تجلى في مظاهره، وفي البلاغة إعجاز إلى القلم. أعوذ بالله من آفات أنفسنا وسيئات لها سرنا على قدم، من يهده الله قطعا لا مضل له، ومن يضل فلن يهدى بمجترم. سفك الدماء حرام فيه معصية من الكبائر تحوي علة الندم، وللنساء عليكم واجب فخذوا منهن حقا بحفظ الخلق والشيم، والمؤمنون جميعا إخوة وبهم فيض المحبة يغنيهم عن السقم، فلا تعودوا إلى الكفر الذي بليت صفحاته السود قد راحت إلى العدم.
ويواصل المصطفى الأمجد صلى الله عليه وآله خطبته،
ليلمح إلى اقتراب موعد الفراق وقرب التحاقه بحبيبه ورفيقه الأعلى. ويواصل الشاعر سعيد عسيلي نسج قوافيه وهي تحاكي لسان حال محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله فيقول:
ولست أدري لعلي لا أرى أحدا من بعد عامي وغير الله لم يدمي، تركت فيكم كتاب الله منتشرا وأهل بيتي ومن هم من ذوي رحمي، حبل من الله ممدود ومتصل بالحق والعدل والقرآن والعصم، إذا اتبعتم دروب الحق خلفهما فلن تضلوا مع الإظلام والظلم. أستغفر الله ربي ثم أحمده، فهو الكريم ورب الجود والكرم.
لم تكن تلك خاتمة الوصايا ولا خاتمة الرسالة، فلا تزال هناك صفحة أخيرة وجليلة لا بد لنور الرسالة من أن يجليها، وها هو موعدها قد حان بعيدا قضاء الحج وقبيل تفرق جموعه عند ناحية خم. الشاعر بول السلامة في ملحمته الغديرية يستل لآلئ قوافيه من هجير تلك الساعات المباركة ليصوغ قلائد شعره فيقول:
بلغ العائدون بطحاء خم فكأن الركبان في التنور، بلغوه لا يحمدون مقيلا بل يحثون نوقهم للمسير، وإذا بالنبي يرقب شيئا وهو في مثل جمدة المأمور، ودعاهم إلى السماع مناد فاستجابوا رجع النداء الجهير، حسب طه إيماءة وتكر الناس كالهيم أحدقت بالنمير، كلهم يرقب البيان وما في الأمر شك فالقول جد خطير.
أجل، الأمر كان جليلا، فها هو المصطفى صلى الله عليه وآله سيجدد نعيه لنفسه الشريفة ويواصل تقديم وصاياه المقدسة ويفرد صفحتها الأخيرة. يقول الشاعر بول السلامة:
ما دعاهم طه لأمر يسير وصعيد البطحاء وهج حروري، وارتقى منبر الحدائج طه يشهر السمع للكلام الكبير، أيها الناس قال: أوشك أن أدعى وإني وإنكم لنشوري، وكلانا يجيب: هل تشهدون الحق أني بلغت أمر القدير؟ أدركوا لهجة النعي خلال القول فالصوت في جلال القبور.
من جلال رهبة الموت ومر فراقه انبجس الأمل وتجلت البشارة ليتم الله نعمة إتمام الدين بنور الولاية وحبل نجاتها. ويواصل الشاعر بول السلامة حوار القوافي ليقول محاكيا لسان حال المصطفى صلى الله عليه وآله:
أولا تشهدون أن لا إله غير رب فرد رحيم غفور، وبأن الممات حق وأن البعث حق لجنة أو سعير؟ فأجابوا: بلى،
فقال: إلهي، أنت فاشهد لعبدك المأمور. أيها الناس، إنما الله مولاكم ومولاي، ناصري ومجيري، ثم إني وليكم منذ كان الدهر طفلا حتى زوال الدهور. يا إلهي، من كنت مولاه حقا فعلي مولاه غير نكير.
ويتابع النبي الأكرم صلى الله عليه وآله تسطير جمل نهج الرسالة ووصايتها نورا سينتقل منه إلى حبيبه ووزيره وحامل علمه علي بن أبي طالب عليه السلام، فيقول الشاعر بول السلامة:
يا إلهي، والي الذين يوالون ابن عمي، وانصر حليف نصيري، كن عدوا لمن يعاديه، واخذل كل نكس وخاذل شرير. قالها آخذا بزند علي، رافعا ساعد الهمام الهصور. فكأن النبي يرفع بند العز عيدا للقائد المنصور، راويا للزمان فضل علي، باسطا للعيون حق الوزير.
وتم نور الرسالة، وتمت نعمة المصطفى صلى الله عليه وآله على أمته. فالسلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا نبي الله الأعظم، السلام عليك وأنت تبلغ رسالات ربك وتجاهد في سبيلها وتحتمل من أجلها ما لم يحتمله غيرك من الرسل، لتكون للإنسانية نورا لن ينطفئ أبدا. مستمعين الكرام، طوينا آخر صفحة من وريقات برنامجنا، فقد نفدت حروفنا وجف معيننا، لكن نور محمد صلى الله عليه وآله خاتم النبوة ونجمها الأزهر سيظل لألاء يضيء سماواتنا في كل آن وحين. نستودعكم بحفظ البارئ عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
النجم الأزهر.
النجم الأزهر، إعداد عدي الموسوي، تقديم علي شقير وعفيفة فعور، تنفيذ وإخراج عبد الكريم خشاب.